يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله
ومنها أيضا خاتمة
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ليلة الثلاثاء 18 من شهر صفر من عام 39 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل فيها ما ابتدأناه من تفسير سورة الملك. وقف الحديث بنا السلام عند قول الله تبارك وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وهذه الآية جاءت كما هو معلوم بعد تمدح الله تبارك وتعالى بإتقان خلقه لهذه السماء، وتحدي كل أحد بأن يوجد فيها خللا أو عيبا. ثم فجاءت هذه الآية لتبين الحكم أو بعضا من الحكم التي خلقت لأجلها السماء. فقال الله: ولقد زينا السماء الدنيا الآية. وهذه ولقد اللام كما يقول أهل اللغة موطئة للقسم، وقد تكون هنا وقد هنا للتوكيد. زينا السماء الدنيا، والسماء الدنيا هي التي فوقنا مباشرة ويراها الناس، وهي السماء الأولى من السماوات السبع باعتبار تطابقها. انتبه لله. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، والمصابيح كما هو معلوم جمع مصباح، والمراد به هنا النجوم التي زين الله تعالى بها هذه السماء. ونلحظها هنا أن الله عز وجل قال في هذه الآية بمصابيح، فجعلها أو فجاءت هنا منكرة، ولم يقل بالمصابيح تفخيما لشأنها ولكونها زينة ظاهرة عظيمة في ظلام الليل، فضوءها يبدد الظلام، وهذا يظهر لمن كان في خارج المدن بعيدا عن الأنوار التي قد تحول بين رؤية النجوم في هذه السماء. ثم بين الله الحكمة من خلقها فقال: وجعلناها رجوما للشياطين. وهذا أحد الأسباب، الأول أنها زينة، والثاني أنها رجوم، يعني ترجم بها شياطين الجن الذين يحاولون استراق السمع كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم في سورة الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وقال الله عز وجل في سورة الصافات: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب. فالله سبحانه وتعالى بيّن في هذه الآية الحكمة الثانية من خلق هذه النجوم، وهي أنها ترجم بها الشياطين، وبيّن أيضا مآل هؤلاء الشياطين الذين يسترقون السمع، فقال: وأعتدنا لهم عذاب السعير. السعير أي المسعرة، فهي والعياذ بالله موقدة، يشوي لهبها من يدخلها والعياذ بالله، فهي سعير وهي مسعرة أيضا. وفي هذه الآية الكريمة لم احتمال أن يكون أيضا من يعني أنها أشارت إلى الحكمة الثالثة التي صرحت بها آية النحل، وهي أنها يهتدى بها. وهذه الآية وإن لم تصرح بحكمة الاهتداء لكنها أشارت إليها. كيف؟ كونها مصابيح ترى مضيئة، فإن هذا دليل على أنها علامة يهتدى بها. ولتوضيح المعنى، تصور أنك تسير في صحراء مظلمة جدا، ثم في الطريق أو من بعيد ترى أمامك مصباحا، أو أنك طلبت من شخص تريد أن تذهب إليه وتقول له: ضع لي علامة. قال: سأضع لك إيش؟ مصباحا تراه بعد كيلو، كيلوين، ثلاثة، أربعة. فهذا المصباح المضيء ليس غرضه هنا إيش؟ الإضاءة فقط، وإنما غرضه الإضاءة وأن يكون علامة تهتدي بها. وعلى هذا يمكن أن يقال إن آية سورة الملك أشارت إلى الحكم الثلاث، وإلا فإن آية النحل صرحت تصريحا واضحا بالحكمة الثالثة، وهي قوله تبارك وتعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وهذا أيضا يدلنا على شيء من آثار رحمة الله تبارك وتعالى بالخلق، حيث جعل لهم هذه النجوم لهذه المقاصد كلها. وحيث بين الله تعالى لنا هذه المنافع فإن هذا يقتضي منا شكر الله عز وجل عليها. وفي هذا أيضا من الفوائد التي تستفاد من هذه الآية أن الشياطين مكلفون. كيف مكلفون؟ يعني يحاسبون، ولولا أنهم مكلفون لم يعاقبوا ولم يعذبوا ولم يجازوا على كفرهم بالله تبارك وتعالى. وفيها أيضا دلالة على أن النار موجودة الآن، وهذا أدلته متضافرة. قال الله عز وجل النار في شأن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي هذه الآية أيضا دلالة أو تنبيه على عظمة خلق الله، على عظمة الله عز وجل. وخذها فائدة، أي مخلوق تستعظمه فهو دال على عظمة من خلقه. دائما المؤمن العاقل الذي قلبه حي، الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء، دائما إذا نظر إلى الآيات الكونية، اسمعوا يا أبنائي ويا شباب، إذا نظر إلى الآيات الكونية السماء العظيمة الشمس القمر أعجبه شيء من ذلك، دله ذلك مباشر على ماذا؟ على صنع الله الذي أتقن كل شيء. ودله ذلك على ماذا؟ على تعظيم الله والحذر من معصيته وحبه والسعي في التقرب إليه بالطاعة. فهذه من أعظم بركات التأمل في آيات الله عز وجل الكونية. ولهذا يقول الله تعالى في خواتيم سورة آل عمران ويتفكرون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون إيش؟ في خلق السماوات والأرض. ثم هذا التفكر يدلهم على ماذا؟ على ذكره جل وعلا وتعظيمه، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولهذا يا أبنائي ويا إخواني احرصوا دوما على عبادة التفكر، فإنها من الأسباب الثلاث العظمى لزيادة الإيمان. فإن زيادة الإيمان تكون بثلاثة أمور، أولها فعل الطاعات، والثاني ترك المحرمات، والثالث التفكر في آيات الله الكونية السماء الأرض الشمس القمر، والتدبر لآياته الشرعية وهي كتابه الكريم جل وعلا وتبارك وتقدس. ثم قال الله عز وجل وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. فلما ذكر سبحانه ما أعده للشياطين شياطين الجن، ذكر الله عز وجل ما أعده لشياطين الإنس الذين كفروا به تبارك وتعالى، فقال وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. وفي قوله عز وجل وللذين كفروا بربهم ملحظ بلاغي، وهو ما يسمى في علم البلاغة بالقصر أي الحصر، كأنه يدل على أن هؤلاء استحقوا العذاب، أي الكفار استحقوا عذاب النار لثلاثة أسباب: أولا كون النار مخلوقة، والأمر الثاني أن دخولهم للنار والعياذ بالله وعيد وحق لا يمكن أن يتخلف، والأمر الثالث أنهم والعياذ بالله مخلدون فيها. فقال الله عز وجل وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم. وفي هذا أيضا في هذه الآية ما يدل على أن الكفر أعظم أسباب دخول النار والخلود فيها، أجارنا الله وإياكم من ذلك. وفي هذا أيضا حينما يذكر الله عز وجل الوصف هذا وهو الكفر ثم يذكر أنه سبب دخول النار، ليعلم العباد يقينا أن الله لا يظلم أحدا، وأنه سبحانه وتعالى إذا عذب فهو يعذب بعدله، وإذا أعطى أعطى بفضله، ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع سبحانه وبحمده. وفي هذا أيضا من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى هنا حينما يذكرنا بأن عاقبة هؤلاء النار، وأنه سبحانه وتعالى لا يتخلف وعيده في حق هؤلاء، أثر من آثار ربوبيته عز وجل وكمال ملكه وقدرته. فإن الله سبحانه وتعالى قال في أول السورة تبارك الذي بيده إيش؟ الملك، وهو على كل شيء قدير. فهو إذا عذب لا يسأله أحد ولا يعذب عذابه أحد عز وجل، وإذا عذب لا يعذب إلا لسبب ولا يظلم ربك أحدا. ولهذا جاء اللفظ هنا بقول عز وجل وللذين كفروا بربهم، إشارة إلى كمال ربوبيته سبحانه وتعالى. فالخلق كلهم مربوبون له جل وعلا. حتى النار التي يعذب بها هؤلاء الكفار هي مربوبة لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى بعدها مبينا كون هذه النار مربوبة ومخلوقة له عز وجل وأنها تمتثل لأمره: إذا ألقوا فيها، أي في هذه النار، إيش؟ سمعوا لها شهيقا وهي تفور والعياذ بالله، سمعوا لها صوتا فظيعا منكرا. وليس هذا هو الموضع الوحيد الذي ذكر الله سبحانه وتعالى فيه حنق النار على من عصت ربه عز وجل، على من عصت الله سبحانه وتعالى. ففي سورة الفرقان يقول الله عز وجل: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. قال ابن عباس: يسمعون صوتها من 100 عام، نسأل الله العافية والسلامة. ثم لاحظ هنا ملحظا لطيفا بديعا، وهو أن الله سبحانه وتعالى قال في هذه في بيان هذا المشهد: وإذا ألقوا، فهم عياذا بالله لا يدخلون النار دخولا عاديا، بل يطرحون فيها طرحا مؤذنا بيش؟ بالإهانة والخزي. وأنت الآن إذا رأيت الإنسان أراد أن يعبر عن زهده في شيء، ماذا يصنع؟ ها، إيش يسوي؟ يرمي هذا كذا مثلا، ها، ما يريد المسواك، خربان أو ما يريد شيء، زعلان ويرميه، هات المسواك. أنا بيك تنتبه ما تنشغل بالجوال، زين؟ طيب، فأنت إذا أردت أن تعبر عن زهدك في شيء ماذا تصنع؟ تلقيه. هؤلاء والعياذ بالله يجمع الله عليهم العذابين النفسي والجسدي. واليوم في حياتنا الدنيا تجد الشاب مثلا أو الولد يقول لوالده: يا والدي، إذا أردت أن تؤنبني أو تعاتبني لا تعاتبني قدام الناس. ليش؟ لأن العتاب قدام الناس أشد على النفس، واضح؟ حتى لو كلمة يسيرة يقول: إذا صرت حالي إن بغيت إيش أضربا، لكن لا توبخني أمام الناس، لأنه يرى أن هذا إهانة وعذاب نفسي أكثر من الضرب على الجسد. فما ظنك عياذا بالله بمن جمع عليهم إيش؟ العذاب الحسي والعذاب المعنوي، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال الله عز وجل: سمعوا لها شهيقا وهي تفور والعياذ بالله. تفور، تغلي كما قال بعض السلف: غليان الماء في القدر، غليان الماء في القدر، أو غليان الحبة في القدر. أرأيتم حبة الفيشار الصغيرة التي توضع، حبة الذرة كيف تتقلب هكذا والعياذ بالله؟ يعني للتقريب، وإلا الأمر أفظع وأعظم من أن يتصور. وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، يعني تكاد تتقطع وينفصل بعضها عن بعض. من ماذا؟ من الغيظ، من غيظ هذه النار على من؟ على من عصى الله عز وجل. لنعد لما ذكرناه قبل قليل يا إخوة في قول عز وجل: وللذين كفروا بربهم. هذه النار مربوبة لله، غضبت لغضب الله عز وجل وعذبت هؤلاء، وحصل منها هذا الغيظ والصوت المنكر كله غضبا لله عز وجل، ولأنها مربوبة له تبارك وتعالى وتقدس. كلما ألقي فيها فوج جماعة من الكفار سألهم خزنتها الذين وكلوا بها، وعلى رأسهم من؟ مالك، الذي يناديه الكفار يوم القيامة: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. قال الله تعالى: سألهم خزنتها، اللي يسمون الزبانية: ألم يأتكم نذير؟ ألم يأتكم رسل؟ كما قال الله عز وجل: ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم، يتلون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ مباشرة، ما يتلكؤون ولا ثانية. قالوا: بلى. لماذا؟ لأنه حاولوا في أول الأمر أن يكذبوا، حاولوا أن يكتموا، ما نفعهم. إذن ماذا يفعلون؟ لابد من الصدق لعلهم إيش؟ أن ينجوا. ولكن آيات، قالوا: بلى، قد جاءنا نذير. لكن ما الذي حصل منهم؟ فكذبنا والعياذ بالله، فكذبنا. هل اكتفوا بالتكذيب؟ لا، بل جحدوا وقلنا: ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وفي هاتين الآيتين من الفوائد أيها الإخوة والأبناء الكرام أن الكفار والعياذ بالله يدخلون النار على هذه الصفة، كما بيّن الله تعالى في أكثر من موضع. وفيه أيضا أن النار والعياذ بالله تتشوف وتتطلع وتترقب دخول هؤلاء العصاة والمجرمين لتنتقم منهم غضبا لله عز وجل الذي عصوه سبحانه وبحمده. وأيضا لا وصف أعظم من هذا الوصف للدلالة على شدة هذا العذاب، نسأل الله العافية والسلامة. وحينما نسمع أيها الإخوة والأخوات هذا الوصف من الله عز وجل لعذابه، هذا ينبغي أن يورثنا خوفا وأن يورثنا انزعاجا وقلقا من معصية الله عز وجل. صحيح أن هذا العذاب وصف لما يحصل للكفار، لكن كل من عصى الله عز وجل فله نصيب من العذاب بقدر معصيته إلا أن يتجاوز الله عنه. لكن من منا أيها الإخوة معه ضمان من الله أنه داخل تحت المشيئة بعينه، هو فلان بن فلان داخل تحت المشيئة؟ ما أحد منا معه ضمان. ولهذا لما عظم علم السلف الصالح ومن سار على دربهم إلى يومنا هذا، لما عظم علمهم بالله كان خوفهم من الله سبحانه وتعالى أعظم. انظر كيف قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله عن ملائكته الغلاظ الشداد الذين لا يعصون ما أمرهم، قال الله عز وجل: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وغير ذلك من الآيات التي فيها هذا الوصف المهيب للملائكة. ومع ذلك هم أعظم طاعة، والأنبياء كذلك، ومن سار على دربهم من ورثتهم من العلماء، جعل الله وإياكم من السائرين على دربهم. ومن الفوائد أيضا في هذا في هذه الآيات الكريمة التي ذكرناها قبل قليل أن كل من دخل النار فقد قامت عليه الحجة. كيف هذا؟ المعنى أنه لا يمكن أحد يدخل النار إلا وقد قامت عليه الحجة، يعني أنه قد جاءه نذير من الله عز وجل. لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر عذاب الكفار وسؤال الخزنة اعترفوا، والله تعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال الله عز وجل: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وفي هذه الآية أيضا أن أعظم منقذ من عذاب الله عز وجل اتباع ما أنزل الله سبحانه وتعالى، لأنهم قالوا هنا: وقلنا ما نزل الله من شيء. فلما تمت الحجة بنزول الوحي صارت النجاة فيه. وفيه أيضا، وانتبهوا لهذا أيها الإخوة والأبناء الكرام، أن أعداء الرسل دوما يصفون دعوات الحق بأقبح الأوصاف. معقول الذي يأتي به محمد عليه الصلاة والسلام ويأتي به نوح وموسى وإبراهيم وعيسى وغيره من الأنبياء يوصف بأنه ضلال وكبير؟ فهذا يدلك على أن أعداء الحق، انتبهوا للصوت، أن أعداء الحق يعني لا يبالون أن يصفوا الدعوات التي نزلت من السماء، ما هي باجتهادات فردية يا أيها الإخوة، ما هي برأي فقهي قابل للصواب الخطأ، لا، الحق الصراح الذي ينزل من السماء لا يبالون بأن يصفوه بأنه ضلال وكبير والعياذ بالله، لتعلم أن الخذلان وأن الخسران لا حد له، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا دليله قول عز وجل هنا عنهم: وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. ثم قال الله: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. والمعنى هنا لو كنا نسمع إيش؟ ليس المعنى أنهم بكم أو صم لا يسمعون، يعني طرشان، لا، وإنما قصدهم أننا لو كنا نسمع سماعا ننتفع به، نعم، ونعقل ما يتلوه أو يقوله الرسل ما دخلنا النار. وهذا يوضحه لك قول الله تعالى في سورة الأنفال، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. انظروا يا أبنائي وإخواني، لفظة السمع وردت 5 مرات في سياق واحد ويختلف معناها، كيف؟ تأمل معي: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. هل هذا تناقض؟ لا، سمعوا السماع الذي يشترك فيه الحيوان والإنسان وغيره، لكنهم لا يسمعون سماعا إيش؟ ينتفعون به، يهتدون به، ينقادون به. ولهذا قال الله بعدها مباشرة: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. قال مجاهد وغيره في هذه الآية يسمع كالبهيمة ها 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 هكذا يسمع لكن لا يفقه شيئا ولا يهديه هذا السماع إلى العمل، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا المشركون أو الكفار هنا قالوا لو كنا نسمع سماع من يطلب الهداية، سماع من يطلب النجاة، سماع من يطلب الحق ونعقل ما يقول هؤلاء عقل رشد لكنا من أهل الجنة ولم نكن من أهل السعير. ولهذا انظر إلى الفرق بين جواب هؤلاء وبين ما مدح الله به سماع الجن أول ما سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. إيش قالوا؟ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا إلى آخر الآيات. وقال الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون ولم يقل يسمعون، لأن الاستماع فيه مزيد إيش اهتمام وحرص بخلاف السماع الذي قد يشترك فيه الإنسان المقبل والمدبر والغافل واللاهي والحيوان والإنسان. لا، يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فالأذن أحد طرائق الوصول إلى القلب. فلما قضي ما قال الله ذهبوا، وإنما قال ولوا إلى قومهم منذرين. الله أكبر، تأثر مباشر وسريع وحمل لرسالة الدعوة بمجرد أول مجلس قرآني سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن هؤلاء لو كانوا يملكون سمعا ينتفعون به أو عقلا يفهمون به لما دخلوا النار. وبه تعلم، وهذه من الفوائد، أن أي عقل لا يدل صاحبه على الله ولا يقوده إلى الجنة فهو أضل من الحيوانات ولو كان معه شهادة أعلى شهادة عالمية في علم الذرة أو في الفيزياء أو في العلوم الكونية والفضائية. هؤلاء حرموا من نور الله عز وجل، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولهذا دوما أخي الكريم أختي الكريمة سل الله دوما أن يجعل لك من نور الله أوفر الحظ والنصيب، وأن يجعل لك سمعا وعقلا تهتدي به وتنتفع به ليقودك إلى الجنة. فإن الإنسان إذا لم يسخر هذه الجوارح لتقوده إلى الجنة كانت وبالا عليه. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد هذه الآية، نعم، وقبل أن أنتقل الآية اللي بعدها أيضا أقول من الفوائد التي دلت عليها هذه الآية الكريمة أن نار الآخرة لا تتعطل معها الجوارح بخلاف نار الدنيا. الآن إذا دخل واحد عفا الله وإياكم تلي بحرق وبقي في النار يموت تتعطل كل جوارح، لكن في النار وهذا من آثار قدرة الله عز وجل تبقى الجوارح. تتعذب الأبصار وتتعذب الأسماع وتتعذب الأرجل والأيدي والأفخاذ والجلود كلها تتعذب، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال الله عز وجل لا يذوقون فيها الموت إلا الموت. يقول الله سبحانه وتعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون إلى غير ذلك من الآيات. وهذه من اللفتات الجميلة في هذه الآية. وفي هذا أيضا أن الاعتراف في الدار الآخرة لا ينفع صاحبه، وفي أيضا أن الأدلة لا تخرج عن هذين النوعين، عموم الأدلة التي تقوم بها الحجة على الخلق لا تخرج عن هذين النوعين، أدلة سمعية وأدلة عقلية. لقولهم ها وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، نسمع الوحي، والعقلية فيما أعطى الله الإنسان من العقل ليتفكر في هذا الكون. رب يخلق هذا الكون بهذه الدقة وبهذه القوة وبهذا الإتقان، يعبد معه حجر أو شجر؟ هذا والله ضلال مبين في العقل. يعني لو قدرنا أنه لم تأتي الرسل بهذه التفاصيل لكفى الإنسان إيش أن يرى ما في هذا الكون ليستدل به على أن خالقه هو المستحق للعبادة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيحين ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، يولد على الفطرة يعرف أن ربه هو الله وأنه يعني يعبده بالتوحيد فطرة، لكن من الذي يحرف هذه العقائد؟ هم الوالدان صلى الله عليه وسلم، اليهودية النصرانية أو المجوسية، ولم يقل يمسلمانه لأنه أصلا يولد على الإسلام الذي هو الدين العام الذي بعث الله به الرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم قال الله عز وجل إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. يخشون ربهم، الخشية هي الخوف المقرون بالعلم، هو الخوف المقرون بالعلم، بخلاف الخوف فإنه ناتج عن ضعف الخائف وقوة المخوف، ضعف الخائف وقوة المخوف. ولهذا يخاف الإنسان من الأسد ومن الحية ومن العقرب، لكن لا يقال يخشى بالمعنى اللغوي الدقيق. ولهذا لما قال الله سبحانه وتعالى مبينا حال العلماء مع الله عز وجل ذكر إيش؟ لفظ الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولم يقول إنما يخاف الله. ويمكن بعض حفاظ القرآن يقولون لي يا أبو عبد الله ماذا تجيب عن قول الله تعالى في سورة النحل عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ولم يقل إيش؟ يخشون ربهم. والجواب عن ذلك أنه لما كثر وصف الملائكة في القرآن الكريم بالأوصاف العظيمة التي تدل على قوة ما آتاهم الله وعظيم ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من صفات القوة، كان ذكر الخوف في هذا المقام أنسب ليبين ماذا؟ ضعفهم أمام قوة الله عز وجل. ولأنهم أيضا يختلفون عن العلماء من جهة أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بينما العلماء بحكم بشريتهم قد يقع منهم ماذا؟ معصية، يقع منهم معصية، ولكن لم يذكر الله سبحانه وتعالى هذا عنهم. ولهذا في تجد في خاتمة الإسراء أيضا قال الله سبحانه وتعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان سجدا ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم إيش؟ خشوعا، ولم يقل خوفا، مع أن الخوف في سياق ما قد يراد به هذا المعنى، لكن من حيث التفريق العام فالخشية كما قال ابن القيم وغيره خوف مقرون بعلم، وقد يضاف إليه أيضا مقرون بمحبة، يعني يختلج في نفس الخاشي خوف وحب لله عز وجل، وأيضا يختلط معه العلم، بخلاف الخوف المحض فهذا قد يقع من الحيوان وقد يقع من الشرطي مثلا والسلطان الجائر وغير ذلك، لكن الخشية معناها أشرف وأعلى. قال الله إن الذين يخشون ربهم بالغيب، والخشية هنا في الغيب فسرها العلماء بمعنيين، المعنى إذا تذكروا ما أعده الله تعالى من المغيبات من نعيم الجنة لرؤية الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من النعيم، تذكروا هذا فزادهم إيش؟ خشية وبعدا عن المحرمات. والمعنى الثاني وهذا هو الذي يظهر أنه أقرب، أنهم إذا خلوا بمحارم الله عز وجل امتنعوا منها ولم ينتهكوها، وهذا من معاني الغيب كما أشار إلى ذلك ابن عطية وغيره من المفسرين. ما هي ثمرة خشية الله في الغيب أيها الإخوة؟ لهم مغفرة وأجر كبير، فالله تعالى يتجاوز عن ذنوبهم. قال الله ولمن خاف مقام ربه إيش؟ جنتان، وليس جنة واحدة، جنتان. والثانية أجر كبير، وربك الكبير إذا وصف أجره وثوابه بأنه كبير فلا يمكن لعقل أن يحيط بهذا الثواب ولا بكبره ولا بعظمته، يكفي أن يصفه بأنه أجر كبير، الرب الكبير جل وعلا وتقدس وتبارك، لهم مغفرة وأجر كبير. وهذه يعني هذه الآية الكريمة حق على كل مسلم وعلى كل طالب علم بالذات أن يتوقف عندها كثيرا، وأن يعلم أن أعظم ثمرة للعلم والإيمان هي خشية الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى جعل أهل الخشية في مقابل أهل الكفر، فلما ذكر أهل الكفر وعذابهم ذكر في مقابلهم من؟ أهل الخشية، وعلى رأسهم أهل العلم، وبقدر ما عند الإنسان من علم يورثه الخشية فقد فاز فوزا عظيما. ولهذا كان ابن مسعود وغيره من السلف يقولون إنما العلم الخشية، ولو وجدنا واحد قد يصنف بين قوسين بأنه عامي لكنه يخشى الله فليبشر فقد نال شيئا من ميراث ماذا؟ من ميراث النبوة، لأنه إذا كان يخشى الله وإن قل علمه فهنيئا له، وإن كان عنده علم كثير لكنه لا يخشى الله في الخلوات إيش ثمرة العلم؟ بل هذا والعياذ بالله يستزيد من حجج الله عليه. وفي قوله إن الذين يخشون ربهم ثم ذكر بأن لهم أجرا كبيرا دل على أن الخشية من أعظم أسباب حيازة الأجر، حيازة الأجر الكبير من الرب الكبير تبارك وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى، ونختم بهذه الآية، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لكن المعذرة الوقت انتهى، لعل إن شاء الله أجعلها مبتدأ درسنا القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم، أسأل عز وجل أن يرزقنا جميعا نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، صلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.